أكد مجيد تختروانشي نائب وزير الخارجية الإيراني أن كل من إيران والصين والسعودية ماضية في تفعيل الطاقات الكبيرة التي تمتلكها اللجنة الثلاثية المشتركة بما يخدم مصالح شعوب الدول الثلاث ويعزز مسار التقارب الإقليمي. وجاءت تصريحات تختروانشي خلال انعقاد الجولة الثالثة من الاجتماع المشترك بين إيران والسعودية والصين في طهران لمتابعة تنفيذ اتفاق بكين بمشاركة نائب وزير الخارجية السعودي ونائب وزير الخارجية الصيني. وأوضح تختروانشي أن الدول الثلاث تسعى إلى توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشددا على أن الحوار المباشر بين دول المنطقة يشكل الأرضية الأساسية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء إطلاق احتلال نيرانه والتقدم بآلياته في عدة مناطق بالقطاع. وأوضحت مصادر محلية أن فلسطينيا استشهد دهسا بدبابات الاحتلال قرب ما يسمى الخط الأصفر في مخيم جباليا شمالي غزة، كما استشهد رجل وامرأة وأصيب فلسطيني ثالث بإطلاق نار من رافعات لجيش الاحتلال شرق مدينة جباليا تجاه مخيم حلاوة شمالي القطاع، فيما أصيب مواطنين بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة بني سهيلة شرق مدينة خان يونس جنوب غزة، كما أصيب طفل برصاص مسيرة إسرائيلية شرق مخيم البريج وسط القطاع. عقدت لجنة المتابعة الرسمية لقضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه مؤتمرا في نقابة الصحفيين اللبنانيين بحضور حشد من الشخصيات السياسية والحقوقية والأمنية والدبلوماسية لعرض آخر المستجدات المرتبطة بالملف. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع تقرير الزميل حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
بحضور حشد من الشخصيات السياسية والحقوقية والأمنية والدبلوماسية، عقدت لجنة المتابعة الرسمية لقضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه مؤتمرا صحفيا في نقابة الصحافة في بيروت، كشفت من خلاله ما توصلت إليه في ملف القضية، معتبرة أن ما حصل لا يزال في إطار التسويف والمماطلة، ووصفت الإفراج عن هنيبال القذافي بالصفقة السياسية المشبوهة والمرفوضة وطنيا.
الإفراج عن هانيبال القذافي المرتكب المجرم ليس إلا انعكاسا بارزا للخلل العميق في سير العدالة، وهذا الإفراج هو صفقة سياسية مشبوهة على الأقل برأيي.
قال رئيس لجنة المتابعة الرسمية القاضي حسن الشامي: المعنيون بقضية الإمام طالبوا السلطات الليبية الجديدة بالتعاون والكف عن المماطلة وتسويف الملف.
قد يكون المستوى المقبل للتعاطي بهذه المسؤولية كمسؤولية دولة وليست فقط كما كانت أيام عملنا مسؤولية شخص أو طاقم أشخاص.
وهذا المؤتمر هو للتأكيد على أن هذه القضية لازالت حية، وكما قال دولة الرئيس الأخ الأستاذ نبيه بري أن هذه القضية كأنها حصلت بالأمس.
47 عام مضى على اختفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، تطورات متلاحقة واكبت ملف إخفائه على الأراضي الليبية، وكان لبنان تسلم ملف التحقيق في القضية الشهر الماضي والذي اقتصر على تحقيقات محدودة ولا يشكل أي قيمة ولا يمثل تقدما في ملف القضية حسب المتابعين.
وتبقى قضية الإمام الصدر ورفيقيه قضية وطنية بامتياز، وحتى انجلاء وكشف المصير لن يستكين محبو السيد الصدر حتى تحريرهم وعودتهم إلى وطنهم سالمين.
طالب كل من لبنان وعمان بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة ودعم الجهود الدولية لمنع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار. وفي بيان مشترك عقب قمتين عقدتا في سلطنة عمان بين السلطان هيثم بن طارق والرئيس اللبناني جوزيف عون، أعرب الطرفان عن قلقهما الشديد إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما يشكله ذلك من انتهاك صريح للقرار 1701 ولقرارات الشرعية الدولية. وأكد الجانبان على الموقف العربي الثابت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67، وعلى أهمية تعزيز التضامن العربي واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والقانون الدولي. جدد الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي شكره لإيران وحزب الله اللبناني على الدعم الذي قدمه خلال معارك تحرير البلاد من جماعة داعش الإرهابية. وقال الخزعلي في منشور له على موقع إكس بمناسبة الذكرى 8 للانتصار على داعش في العراق، إن إيران وحزب الله قدم الدعم والإسناد للمجاهدين الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن، وأشار إلى أن هذا التعاون كان عاملا أساسيا في تحقيق الانتصار واستعادة الأمن والاستقرار في المناطق العراقية التي كانت تحت سيطرة هذه الجماعة الإرهابية. النبوي الأخير حذر قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من الحرب الشيطانية الناعمة التي تستهدف هوية الأمة الإسلامية، مؤكدا أنها أخطر من الحرب التقليدية إذ تعمل على إفساد القيم وتضليل العقول وصنع ولاءات منحرفة تبعد المسلمين رجالا ونساء عن نهج الإسلام العظيم. وبمناسبة ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، توجه السيد الحوثي بالتهنئة للأمة الإسلامية عامة وللمؤمنات على وجه الخصوص، موضحا أن الأمة تواجه برجالها ونسائها وكبارها وصغارها أعتى وأشد حرب شيطانية ناعمة مضلة مفسدة تستهدف هويتها. وأوضح أن الأعداء نجحوا في تطويع معظم الأنظمة وأكثر الشعوب وإخضاعها لإملاءاتهم، مبينا أن أبرز التجليات هذه الحالة هو موقف معظم الأمة المتفرج تجاه جرائم الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وغيرهم. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يصل إلى كازاخستان على رأس وفد رفيع المستوى في جولة تقوده إلى تركمانستان. انتهاكات الاحتلال تتواصل في غزة وتسفر عن 3 شهداء أحدهم دهسا تحت دبابة إسرائيلية. ولبنان وعمان تطالبان بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم وحللتم علينا، أهلا في حلقة أخرى من برنامجكم حول السياحة الغذائية في إيران، حيث سنروي لكم تاريخ مدينة الري، إحدى المدن العريقة والتاريخية في جنوب محافظة طهران، ونزور حي دولت آباد فيها، ونتحدث عن أجواء هذه المنطقة ومأكولاتها الشعبية. انضموا إلينا.
أيها الأحبة، الري مدينة تقع جنوب محافظة طهران ولها تاريخ عريق، فقد جاء في كتاب الأفيستا أن مدينة الري هي البلد 12 العظيم في العالم.
يعتبر العلماء والمؤرخون مدينة الري أقدم مدينة في إيران وتاسع أقدم مدينة في العالم، ويقدر عمر مدينة الري في هذا التصنيف بين 5000 و6000 عام، بينما أثبتت الاكتشافات الحديثة أن عمرها 8000 عام. وبهذا الرقم تعتبر الري ثالث أقدم مدينة في العالم، متجاوزة مدنا مثل أثينا وبابل، بل إنها بهذه المعلومات أقدم من دول قديمة مثل الصين والهند. وبهذا العمر تعد الري وجهة مثالية للمهتمين بالآثار التاريخية القديمة.
خلال تجوالنا في مدينة الري يمكننا زيارة العديد من المعالم التاريخية، منها خان شاه عباسي وضريح السيد عبد العظيم الحسني وضريح بيبي شهربانو وقلعة ري وسوق ري التقليدي ونبع چشم علي وغيرها الكثير.
دفن في هذه المدينة السيد عبد العظيم الحسني أحد أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ويقع بالقرب من هذا الضريح ضريح السيدين حمزة وطاهر، ويعود تاريخهما إلى العهد الإلخاني والعهد الصفوي والعهد القاجاري. ويقال إن السيد عبد العظيم بعد وصوله إلى مدينة الري عاش سرا في قبو منزل شيعي موال، ثم مرض بعد فترة وتوفي عام 866 للميلاد.
تعني كلمة الري حرفيا المدينة الملكية، وكان سكان الري وأهلها يطلق عليهم في الماضي لقب الرازيون نسبة إلى الري. وقد أنجبت هذه المدينة التاريخية العديد من العظماء، منهم أبو بكر محمد بن زكريا الرازي الذي كان فيلسوفا وكيميائيا وطبيبا كبيرا، ولد في هذه المدينة عام 865 للميلاد. اكتشف الكحول وحبر الكبريت والكيروسين، وأصبح بمرور الوقت شخصية مؤثرة في دنيا العلوم. ووفقا للعالم الموسوعي ومؤرخ العلوم جورج سارتون، فقد كان الرازي أعظم طبيب في إيران والعالم الإسلامي في العصور الوسطى.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعينا الكرام، مدينة الري هي كما سبقت الإشارة إحدى المدن الإيرانية العريقة، تتمتع بثقافة وحضارة عريقة، ويلعب الطعام باعتباره رمزا ثقافيا يعكس عادات وأذواق سكان كل منطقة دورا هاما في التعريف بثقافة هذه المنطقة المحلية. وتنتشر بين السكان الأوائل لمدينة طهران والري أطباق محلية مميزة ربما لم تعد تطهى كما في الماضي، إلا أن هناك بيوتا ما تزال تطهى فيها بعض الأطباق التقليدية والوطنية. ومن بين هذه الأطباق يمكننا ذكر أطعمة من بينها دامبوختاك وكالي جونجشكي وإشكيني إسفناج وآشي شل قلمكار والشوربة المعروفة باسم آشي رشتة، والتي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة بين الناس.
مستمعين الأحبة، هنا نقدم لكم طبق كالي جونجشكي أو مرق كرات اللحم. هذا الطبق سهل التحضير ومغذي للغاية، لتحضير هذا الطعام نحتاج إلى اللحم المفروم وبصل وبطاطس ومعجون الطماطم والملح والفلفل والكركم حسب الحاجة وقليل من الزيت.
مستمعينا، نواصل جولتنا في مدينة الري، حيث وصلنا إلى أحد أحياء هذه المدينة القديمة وهو دولة باد، التي تعد من أقدم الأحياء التي يسكنها العراقيون والإيرانيون الناطقون بالعربية، وهو حي يتوافق مظهره وطابعه تماما مع ثقافة أهله. ففي الأزقة التي نتمشى فيها نرى نساء ورجالا يرتدون الثياب والعباءات العربية، والإعلانات على الجدران مكتوبة باللغة العربية، واللافتات والمحلات التجارية مكتوبة بنفس اللغة، تجذب الأطعمة والمأكولات الشهية في هذا الحي الكثير من الناس من أماكن بعيدة.
الجودين السيد عمو حيدر، ياسمين الشام، الغدير، والعديد من محلات الفلافل الأخرى التي تحمل أسماء مشابهة تقع في هذا الحي، حيث يحضر الطهاة العراقيون والسوريون واللبنانيون تشكيلة متنوعة من الأطباق العربية التقليدية، والسمبوسة العربية من الأطباق التي يمكننا تذوق مذاقها الأصيل في هذا الحي. ويعتبر حي دولة آباد العربي من الأحياء المتميزة في الليل، حيث يعج بالحركة المرورية وتفوح منه رائحة الأطعمة المتنوعة.
إذا كنت ترغب في تحضير السمبوسة العربية في المنزل، فمن الأفضل أن تتذكر المكونات اللازمة وأن تتعلم الوصفة. ولتحضيرها نحتاج إلى اللحم المفروم والفلفل الرومي والبصل والفطر والثوم وملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل وعصير الليمون وكمية قليلة من أوراق الكزبرة والنعناع وكمية كافية من الملح والفلفل الأسود والكركم والزيت للقلية.
كل شكر لكم أيها الكرام على طيب متابعتكم، ولنا معكم لقاء يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم السياحة الغذائية في إيران.
نلتقيكم بخير وفي أمان الله.
قصة وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. وقصة هذا اليوم بعد الفاصل تحت عنوان الصياد والملك. يروى أن صياداً لديه زوجة وأبناء، لم يرزقه الله بالصيد عدة أيام حتى بدأ الزاد ينفد من البيت، وكان صابراً محتسباً، وبدأ الجوع يسري في الأبناء والصياد على هذا الحال عدة أيام. وذات يوم يأس من كثرة المحاولات، فقرر أن يرمي الشبكة لآخر مرة، وإن لم يظهر بها شيء سيعود للمنزل ويكرر المحاولة في اليوم التالي. فدعا الله ورمى الشبكة، وعندما بدأ بسحبها أحس بثقلها فاستبشر وفرح، وعندما أخرجها وجد بها سمكة كبيرة جدا لم يرى مثلها في حياته. ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وقدر الله أن يمر الملك مع موكبه في هذه اللحظة بجانب الصياد،
ويرى السمكة ويعجب بها، فأمر جنوده بإحضارها. رفض الصياد إعطاءهم السمكة، فهي رزقه وطعام أبنائه، وطلب منهم دفع ثمنها أولا، إلا أنهم أخذوها منه بالقوة. وفي القصر طلب الحاكم من الطباخ أن يجهز السمكة الكبيرة ليتناولها على العشاء. وبعد أيام أصاب الملك داء الغرغرينة، وكان يطلق عليه اسم غير هذا الاسم في ذلك الزمن، فاستدعى الأطباء فكشفوا عليه وأخبروه بأن عليهم قطع إصبع رجله حتى لا ينتقل المرض لساقه. فرفض الملك بشدة وأمر بالبحث عن دواء له، وبعد مدة أمر بإحضار الأطباء من خارج المدينة. وعندما كشف الأطباء عليه أخبروه بوجوب بتر قدمه لأن المرض انتقل إليها، ولكنه أيضا عارض بشدة. بعد وقت ليس بطويل كشف الأطباء عليه مرة ثالثة، فرأوا أن المرض قد وصل لركبته، فألحوا على الملك ليوافق على قطع ساقه لكي لا ينتشر المرض أكثر، فوافق الملك وفعلا قطعت ساقه. فاستدعى أحد حكماء المدينة وسأله عن رأيه فيما حدث، فأجابه الحكيم: لابد أنك قد ظلمت أحدا. فتذكر الملك السمكة الكبيرة والصياد، وأمر الجنود بالبحث عن هذا الصياد وإحضاره على الفور. فتوجه الجنود للشاطئ فوجدوا الصياد هناك، فأحضروه للملك. فخاطب الملك الصياد قائلا: أصدقني القول، ماذا فعلت عندما أخذت منك السمكة الكبيرة؟ فتكلم الصياد بخوف: لم أفعل شيئا. فقال الملك: تكلم ولك الأمان. فاطمأن قلب الصياد قليلا وقال: توجهت إلى الله بالدعاء قائلا: اللهم لقد أراني قوته علي، فأرني قوتك علي. هذه عاقبة الظلم، اللهم ادفع عنا الظلم يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام والأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، معكم محمد إبراهيم خليق وضيفي الكريم في هذه الحلقة الشيخ طه آزادي، لنتابع الإجابة عن أسئلتكم الفقهية. حياكم الله شيخنا الفاضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله وحياكم بياكم.
مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. والسؤال الأول لفضيلة الشيخ يقول: ما هو حكم اللعب بالجوز أو البيض ونحوهما مما له ما لا شرعية أو مالية شرعا، وهل يجوز للأطفال مثل هذه الألعاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللعب بالأمور التي لها مالية، إذا كانت اللعبة بعنوان القمار والمراهنة فهي حرام شرعا، حتى لو كانت بغير هذه أمثلة، مثلا البيض ونحوها والجوز، ممكن بالكرات الزجاجية أو بشيء آخر من هذه،
تسمى ببعض الدول قلة أو تحل،
أحسن من هذه التسمية،
كرات زجاجية صغيرة دائرية،
إذا كان فيها قمار ومراهنة فهي حرام شرعا، والفائز لا يملك ما يفوز به وما يأخذه من الطرف الآخر. واحد يلعب مع الثاني بالجوز أو البيض أو هذه الكرات الزجاجية، فيضرب الثانية فتصبح له فيأخذها، هذا لا يجوز شرعا،
لا يملك،
لا يملك، هذا حرام. حتى بعض الأطفال في صغرهم يجهلون هذا الشيء. أما إذا كان اللاعبون غير بالغين فهم غير مكلفين شرعا، إذا كانوا أطفال لا يعرفون الحكم الشرعي ويلعبون هذه الألعاب
وغير بالغين،
غير بالغين، هذا يضرب جوزة الآخر فيأخذها، هذا خب شرعا حرام، ولا شيء عليهم تكليفا، وإن لم يكن لهم أخذوا ما يفوزون فيه به، ما كان لازم يأخذوا هذا الشيء، هذا اللي ربحوا من هاي اللعبة هو حرام شرعا، ولكن كانوا يأخذونه ويلعبونه، وأغلب الأولاد كانوا يلعبون مثل هكذا العاب.
نعم
لا تجوز، ولكن بحكم عدم بلوغهم وتكليفهم شرعا وعدم تمييزهم للحلال والحرام فلا حرمة عليهم.
هل يملكون؟ الطفل يملك؟
لا يجوز شرعا، يعني هي ليست من ملكه، ولكن بعد يأخذونها، ولكن لا تجوز، لا يملك، لا.
يعني يمكن المصالحة مثلا من قبل الأبوين،
ممكن، ممكن المسامحة والمصالحة.
نعم أحسنتم، مسائل مهمة، يعني الكثير لا ينتبه ولا يلتفت إلى مثل هذه الأمور. سؤال آخر يقول: هل تجوز المراهنة بالنقود أو غيرها على اللعب بغير آلات القمار؟
جواب هذا السؤال جدا مهم. أصلا لا تجوز المراهنة على الألعاب، أي لعبة الواحد يلعب بها لا يجوز المراهنة. اليوم في زماننا بعض الشباب وبعض المراهقين يلعبون بعض الألعاب الإلكترونية ويتراهنون، أنا إذا ربحت عليك في هذه اللعبة تعطيني فلان مبلغ، أو يتراهن 3-4 على شخصين، أنه إذا ربح هذا نحن نعطي فلان مبلغ، إذا ربح ذلك نحن نعطي فلان مبلغ،
في البلايستيشن مثلا،
في البلايستيشن، في ألعاب الإلكترونية، في الألعاب الإنترنتية، أي ألعاب يدخلها رهن لا يجوز، لا تجوز المراهنة على الألعاب ولو كانت بغير آلات القمار المعدة.
يعني إذا أنا شخصا لعبت مع الحاسوب، يعني هناك بعض الألعاب موجودة مع الحاسوب لا يكون هناك طرف آخر، هل هذا أيضا يشمل؟
هذا ليس بمحرم إذا ما كان فيه رهن وإذا ما كان فيه أموال، لا عادي، حلال ليس حرام، ولكن إذا أنت كنت تلعب وواحد ثاني كان يلعب واحد ثالث كان يلعب وكل واحد حاطط مبلغ وأنت كنت أشترى منهم ولعبت وأخذت باقي المبالغ فهذا ليس بحلال،
ولا أملك ما أخذ،
ولا تملك، نعم، لأنه مصداق للحرام وللقمار والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم.
أحسنتم فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، والسؤال لفضيلة الشيخ: ما هو حكم اللعب بآلات القمار كالورق ونحوه على الجهاز، على الحاسوب، على آلة الكمبيوتر؟ يعني أنا والحاسوب، هناك الورق موجود لكن افتراضي ومجازي، ما حكمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حكمها حكم اللعب بنفس آلات القمار. لماذا؟ لأنه هو هذا نفس طريقة اللعب، نفس مبدأ اللعب، نفس مضمون اللعب، ولكن اختلفت من الورق إلى الكمبيوتر.
لكن لا رهان،
ولكن هذه اللعبة صنعت وعرفت للقمار، فإذا هي محرمة سواء كانت يدوية أو كمبيوترية.
يعني تقصد بالورق هنا؟
الورق
الشدة،
الشدة بليها
ولا بقية الموارد.
نعم، لأنها هذه عرفت، إن عرف غيرها أنه صنع للقمار أيضا يأخذ نفس الحكم.
طيب، وما هو حكم الأونو؟
نحن
الأونو، ورق الأونو يعني غير مخصص للقمار.
إذا كانت غير مخصص، لم تصنع للقمار ولا تستخدم للقمار، ليست بمحرمة.
يعني ليس فقط مجرد الورق، يعني باعتبار أنه ورق، إذا كان هذا الورق خصص للقمار فهو
أحسنت.
حرام.
هو هذا المعيار، إذا كانت مخصصة للقمار وللحرام فهي حرام مطلقا حتى في الكمبيوتر، ولكن إذا كانت الأوراق صنعت للعبة غير لعبة المعدة للقمار وللحرام فيجوز.
أحسنتم فضيلة الشيخ. والسؤال الآخر في هذا السياق يقول: إذا كانت بعض الألعاب تعد من آلات القمار في بلد، لكنها في بلد آخر ليست من آلات القمار، فهل يجوز اللعب بها أم لا؟ يعني حالة صارت حرجية نوعا ما.
نعم نعم، هذا يعني كثير من الأخوة المؤمنين مبتلين في هذا الموضوع، في بلد آلات معروفة للحرام، في بلد آخر يراها يستخدموها المسلمين مسلمون ولا يعرف. هنا يجيب الفقهاء أنه لابد من مراعاة العرف في كلا البلدين، بمعنى أنه إذا عد شيء في أحد البلدين من آلات القمار يكفي ذلك في حرمة اللعب به فعلا. يعني لما يكون في بلد واقعا هذه الألعاب وهذه الأدوات معروفة للقمار فيحرم استخدامها، يكفي ذلك في حرمة اللعب به فعلا بعدما كان يعد سابقا من آلات القمار في كلا البلدين. محرم شرعا لما يكون له سابقية، يعني له تاريخ في القمار، ولكن إذا بلد من البلاد واقعا ما كان معروف عرفان ولم يستخدم بهذا الموضوع، هنا يجوز ولكن بقيد عدم سابقية المعرفة، عدم عرفية سابقة. شيء بالشيء يذكر، يوم من الأيام سألوا أحد الفقهاء، قالوا له: سيدنا، في بعض البلاد يستخدم نوع من أنواع الطبول للأعراس، ونوع من أنواع الطبول للعزاء، الأول للأفراح والثاني للعزاء الحسيني، فما هو حكم هذين؟ فقال: ذلك يعد للأفراح ولا يستخدم للعزاء، وهذا للعزاء ولا يستخدم للأفراح، حسب العرف. فالآن كما أسلفنا، حينما يكون في بلد واقعا هذه الآلات آلات قمار، في بلد آخر لا تكون آلات
قمار. يعني الحرمة تطغى؟
نعم،
الحرمة طاغية.
الحرمة طاغية إذا كان يعد عرفا.
نعم، فلنفترض مثلا في العراق ولبنان، في العراق ولبنان مثلا، شيء في العراق يعتبر من القمار ومثلا في لبنان لا يعتبر.
خلينا نجيب مثال توضيحي. يوم من الأيام ذهبت عند أحد الأخوة فأحضر لي القهوة بكأس معين، وهذا الكأس أنا لا أعرفه، قلت له لما هذا الكأس غريب، لما يصنع هذا الكأس؟ قال هذا في هذه الدولة يصنع للمشروب. قلت له أنا لا أشربه، ولكن ممكن نفس هذا الكأس يستخدم في بلد آخر للقهوة فقط، فلا أشكال فيه. هنالك نوع من أنواع الكاسات الصغيرة يستخدم للقمار، ثلاثة كاسات يوضع الحجر تحت كأس منهم، ويغيرون مواضع الكاسات الصغار، الكؤوس الصغار، ويقولون له اختر واحد، إذا كانت إجابتك صحيحة تربح المال. خب هذا الكأس الصغير في هذه المنطقة عد من آلات القمار أم لم يعد؟
نعم يعد،
عد من آلات القمار. ممكن هذا الكأس الصغير في بلد آخر يستخدم لشرب الماء.
يعني أنا كمكلف، فلنفترض أنا أعيش في البلدين، أعيش على حسب هذا المثال، لنفترض أنه شخص يعيش في العراق وفي لبنان، فيعني استخدام نفس الشيء، لنفترض أنه في العراق يعد قمارا، أنا لا يجوز لي أن أستخدم هذا في العراق، ولكن يجوز لي أن أستخدمه في لبنان.
نعم، لأنه لا يعد من
نفس
القمار،
المكلف
ولا يعرفه، ولكن يبد أن يحتاط. شوف الإجابة، لابد من مراعاة العرف في كلا البلدين، بمعنى إذا عد شيئا في أحد البلدين من آلات القمار يكفي ذلك في حرمة اللعب به فعلا بعدما كان يعد سابقا من آلات القمار في كلا البلدين، يعني هنا وهناك. نحن قلنا إذا ما كان هنالك عرف قديم، النقطة وين؟ النقطة أنه لم يكن هنالك عرف في هذا البلد أن هذه الآلات من القمار.
نعم.
ولكن إذا كان هنالك عرف
فخلص العرف هو الطاغي.
العرف هو الطاغي، وإن كان عرفا سابقا. شلون يعني وإن كان عرفا سابقا؟ يعني من قديم الزمان.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ.
أحسن الله لكم.
هذه الإجابات مهمة جدا على هذه الأسئلة. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج الاستفتاءات. أشكر فضيلة الشيخ طه آزادي على ما تفضل به من إجابات، كما أشكركم مستمعين على طيب المتابعة. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق من إذاعة طهران. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن فاكها امرأة لا يملكها حبس بكل كلمة كلمها في الدنيا 1000 عام في النار. والمرأة إذا طاوعت الرجل فالتزمها أو قبلها أو باشرها حراما أو فاكهها وأصاب منها فاحشة فعليها من الوزر ما على الرجل. ومن فاكه امرأة لا يملكها. لازلنا أيها الإخوة الكرام نتحدث في العلاقة بين الرجل والمرأة، بين الجنسين، وحدود هذه العلاقة في ضوء الوصايا النبوية الشريفة. قد تحدثنا عن مواضيع أخرى كالمصافحة وما شابهها، وقلنا بأن الإسلام يريد أن يجعل الأجواء بين الرجل والمرأة أجواء طبيعية بعيدة عن المحفزات والمستفزات الشهوانية، ولهذا حرم بعض المقدمات لأنها تؤدي للوقوع في الحرام كالمصافحة مثلا وما شابه ذلك. ومن جملة هذه الأمور المفاكهة، والمفاكهة تعني مفاكهة الحديث، بمعنى النكات الطرائف التي يتبادلها الطرفان والانفتاح الحميمي بين الطرفين. سمو مجرد النكتة لأنه يظهر من بعض الأخبار والله العالم، كما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يضاحك بعض مثلا النساء في أجواء عامة يعني، وفي مسائل عامة. افترض تلك العجوز تأتي تسمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة عجوز، فتقول فأين نذهب يا رسول الله، ماذا نصنع؟ يقولها لا، يعني لا تدخلها وهي عجوز، ولكن يرد الله عليها شبابها. أو تلك المرأة مثلا التي تأتي يقول ما فعل زوجك؟ قالت وما به يا رسول الله؟ قال إن في عينه بياض. فرجعت هذه المرأة خائفة إلى زوجها وتنظر في عينيه، قال لماذا تنظرين وتحدقين فيه؟ قالت للنبي يقول في عينيك بياض، قال طبعا في عيني بياض، كل إنسان في عينيه بياض. فمن أمثال هذه الأمور ظاهر أنها في الأجواء العامة يعني نكتة عابرة لا يؤاخذ عليها الإنسان إذا كانت نكتة بريئة وعابرة، لكن المقصود المفاكهة التي مفاكهة الحميمية اللي تدخل في الأجواء المثيرة لشهوة الطرفين وأمثال ذلك، أو اللي فيها انفتاح كبير بين الجنسين، لأن هذه هي مقدمة للحرام. الحرام إلى مقدمات، من جملتها هي أجواء الحرام والمفاكهة اللي تدخل في بعض الخصوصيات أو تتجاوز بعض الخصوصيات والأطر، هي مقدمة للحرام وتشيع جوا من الفساد والوقوع في الحرام. وقال الله وإياكم من شر أنفسنا ومن الزلل في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدى وأزكى الصلاة الطيبات على النبي المصطفى وعلى آله مصابيح الدجى وأعلام الهدى. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا اللقاء وفي كل لقاء، حيث نسرح في عالم قرآني ممتع نجمع إلى الاستئناس انتفاعا بمعانيه العقائدية الشريفة. وإذا نقصد أيها الإخوة الأعزاء قطوفا فاطمية مباركة من كتاب الله تبارك وتعالى، لابد أن نعلم أن البيت النبوي الزاكي قد خلقه الله جل وعلا من نور واحد، لذا اشترك أهله بالفضائل والمآثر والمناقب والمعالي والمواقف. وكان من ذلك موقف المباهلة الذي قالت فيه الآية 61 من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فما معنى المباهلة؟ وما هي قصة المباهلة؟ ومن يا ترى أصحاب المباهلة؟ وأين مولاتنا وسيدتنا الصديقة الزهراء فاطمة سلام الله عليها من موضع المباهلة؟ هذا ما نود التعرف عليه بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأكارم، قد تكون كلمة المباهلة غريبة على المسامع والأفهام عند البعض، وإن فهمت على الإجمال من خلال النص القرآني المبارك، لذا يحسن بنا أن نقف على معناه اللغوي أولا، حيث يقول أهل اللغة: المباهلة هي البهل، والبهل هو الترك ورفع القيد، ومن هنا كانت الباهل هي الناقة المخلى ضرعها مكشوفا يرضع منه وليدها كيفما شاء. أما تفسير المباهلة بالملاعنة والدعاء على المخالف المعاند بالموت والبعد عن رحمة الله جل وعلا، فذلك لأن هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات هي من نتائج ترك الله العبد وشأنه، أي يوكله إلى نفسه فيكون على أشد حال من الخطر والضياع والهلاك. هذا مستمعينا الأفاضل معنى المباهلة من حيث أصلها اللغوي والفكري أيضا. أما المفهوم المستفاد من الآية المباركة آية المباهلة فهو تبادل اللعن، وذلك بأن يجتمع المتجادلون في أمر ديني في مكان واحد ثم يتضرعون إلى الله تعالى أن يلعن الكاذب منهم ويفضحه وينزل عليه عقابه. والآن ماذا كان وراء نزول آية المباهلة في كتاب الله جل وعلا؟ فإلى ذلك معا أيها الإخوة والأخوات بعد استراحة قصيرة. إن في سبب نزول آية المباهلة الشريفة قصة أيها الإخوة والأخوات يذكرها جميع المفسرين وكذا جميع المحدثين والرواة والمؤرخون. ومن أوثق ما روي في ذلك ما نقله ابن سنان عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو ابن البيت النبوي الطاهر، أن نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله معهم سيدهم الأهتم ومعه العاقب والسيد، حضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس ثم صلوا، فقال الأصحاب: يا رسول الله، هذا في مسجدك؟ فقال: دعوهم. فلما فرغوا دنوا من رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: إلى ما تدعونا؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث. قالوا: فمن أبوه؟ فنزل الوحي على النبي يقول له: قل لهم: ما تقولون في آدم؟ أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث وينكح؟ فسألهم رسول الله فقالوا: نعم. فقال لهم: فمن أبوه؟ فبهتوا. فأنزل الله تعالى قوله عز من قائل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: فباهلوني، فإن كنت صادقا أنزلت اللعنة عليكم، وإن كنت كاذبا أنزلت علي. قالوا: أنصفت. فتواعدوا للمباهلة. فلما عاد وفد النصارى إلى منازلهم، قال رؤساؤهم السيد والعاقب والأهتم: إن باهلنا محمد بقومه باهلناه، فإنه بذلك ليس بنبي، وإن باهلنا بأهل بيته خاصة فلا نباهله، فإنه لا يقدم على أهل بيته إلا وهو صادق. فلما أصبحوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ومعه علي أمير المؤمنين، والصديقة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وسبطاه سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. فتساءل النصارى: من هؤلاء؟ قيل لهم: هذا ابن عمه ووصيه وختنه، أي زوج ابنته، علي بن أبي طالب، وهذه ابنته فاطمة، وهذان ابناه الحسن والحسين. ففرق النصارى، أي خافوا وفزعوا، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: نعطيك الرضا واعفنا عن المباهلة. فصالحهم رسول الله على الجزية وانصرفوا. قال الحافظ الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار في تفسيره المسمى بفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، عند بيانه لآية المباهلة، قال جابر الأنصاري: أنفسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي، وأبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة سلام الله عليها. مستمعينا الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نستودعكم الله بكل خير، وإلى اللقاء.
Hey, ya Allah. سفى القلب لحونا فتساءل يرتقي النسمة حبا وغراما داعب الأزهار وابتل نداها وعلى أوراقها عشقا تهاما
عزف القلب لحونا فتساما يرتقي النسمة حبا وغراما تعب الأزهار وابتل نداها وعلى أوراقها عشقا تهاما
عشقا صبت الأوراق ونما من صدى الأشواق وسرى في لظى المشتاق
يا زهراء
يروي قلبه العطشان عطرا حبا وحنان تبقى في مدى الأزمان
يا زهراء
بستان حنين قد أرسى بالقلب سلام وبدا تزهو الأشجار وفاحت مسك شذاه من شمسك زهراء طلت يحيا بصفاه يتغذى عطفا دفئا والنور غطاه
شمس بزغت تسقي الأنفاس شمس منها فاض الإحساس شمس بزغت تسقي الأنفاس شمس منها فاض الإحساس
الشعر بذكراها اختجالا واعتذار منه عن ذكر الخصالا زوج من وأم من ومن أباها مثلها ما خلق الله تعالى
هنا طهران والساعة فيها التاسعة مساء بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم نشرة هذه الساعة أبدأها بأبرز العناوين الرئيس الإيراني يصل إلى كازاخستان على رأس وفد رفيع المستوى في جولة تقوده إلى تركمانستان انتهاكات الاحتلال تتواصل في غزة وتسفر عن 3 شهداء أحدهم دهسا تحت دبابة إسرائيلية ولبنان وعمان تطالبان بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية إليكم التفاصيل وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والوفد المرافق له إلى أستانا بدعوة رسمية من نظيره الكازاخستاني في زيارة تستغرق يومين وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء ونائب وزير الخارجية في هذا البلد ومن المقرر أن يتم خلال هذه الزيارة عقد اجتماعات رسمية وتوقيع وثائق وإقامة ملتقى تجاري وزيارة كلية الطب بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع مع رجال الأعمال والتجار من كلا البلدين وفي ختام زيارته إلى كازاخستان سيتوجه الرئيس بيزشكيان إلى تركمانستان للمشاركة في قمة السلام والثقة كما سيجري محادثات مع كبار مسؤولي الدولة المضيفة وبعض رؤساء الدول الأخرى.